بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف الأسبوع الثاني، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا بك والإخوة المشاهدين،
حياكم الله. أيها الإخوة، نطرح اليوم موضوع حقيقة أحسب أنه يحتاج إلى توضيح وإلى تجلية، التبست فيه كثير من الأفهام واختلطت في، يعني كما يقال، كل يدعي وصلا بليلة. قضية الوطنية ومفهوم الوطنية وأبعادها وتأصيلها والبعدها الشرعي، وحقيقة المزايدة على مفهوم الوطنية. وسنقف مع يعني شيخنا حول هذه المعاني، سنسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر لكم بإذن الله عز وجل. شيخنا، الترحيب بكم مرة أخرى. يعني عاشت حقيقة بلادنا خلال فترة من الزمن يعني إشكالات كثيرة وأزمات، برز مفهوم الوطنية وفيه نوع من، يعني لكن بشكل يعني أكثر شفافية، فيه نوع من الاستحياء، فيه نوع من الإشكالية عند البعض. كلمة وطنية هل لها بعد شرعي؟ ليست شرعية، فيها إشكالية. يعني نريد حقيقة تفهم، يعني توضيح هذا المفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه الخير كله، وأشكره ولا أكفره، ثم أشكر هذه القناة الرائدة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الأخ الحبيب الدكتور حمد، وقبله والده الكريم الشيخ محمد، ومديرها العام الشيخ أحمد، ولك ولكافة الإخوة والزملاء. سؤالك في محله. الوطنية يا أخي الكريم كمصطلح عاش متجاذبا بين طرفين للأسف لا وسط، بين من جعل الوطنية إلهًا يعبد من دون الله يلتئم عليها الولاء والبراء والحب والبغض، ويذوب في داخلها كل معتقد وكل تعلق بغير هذه الوطنية. فالوطنية هي التي تجمع وهي التي تفرق، والوطنية هي التي ممكن أن يضحى في كثير من معتقداتك، في كثير من توجهاتك، في كثير مما طلب منك مقابل هذه الوطنية. وآخر جعل الوطنية
كفرا،
بالمقابل جعل الوطنية سماها وثنية. تمام. فجعل الوطنية أنها لا يوجد شيء اسمه وطنية، وأن هذه الأرض لا يمكن أن تقدس ولا يمكن أن يكون لها أي قيمة. والوسط
الإشكالية في الفهم،
المشكلية في الفهم، ولذلك طرفان إلى وسط. فمنهم من قدس هذه الوطنية، تمام، ولذلك خرجت القومية العربية من سواء في الجنس كجنس العربي أو بالبلدان، ممن يعني لا يرى إلا من كان في داخل الوطن، وغير ذلك في مهب الريح. ولذلك هذا يزايد عليهم من مخلفات الاستعمار في محاولة التفريق بين بلدان العالم، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. كل مستعمر، سواء كان الاستعمار الغربي على اليابان، لا يريد أن يكون هناك جنس ياباني، وإنما يفرق بقضية الهوية والانتماء إلى اليابان، يريد أن يذوب ولا يريد أن يكون هناك حقيقة تعلق بمثل هذه الأرض. واليابانيون أرادوا أن يعيدوا وطنيتهم بانتمائهم لليابان، ومثله الصينيون، ومثل فضلا عن المسلمين الذين يزيدون على انتمائهم إلى بلدانهم، هو قضية هذا الإسلام. في الطرف الآخر يوجد مجموعة يرون أن هذه الوطنية لا 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 أصل لها في الإسلام، وأن الذي يجمع فقط هو وثاق العقيدة، وهذا صحيح. لكن نقول أن الأصل هو الاجتماع على التوحيد، وأن التوحيد هو الذي يجمع الناس، وهذا التوحيد لا يمكن أن يقوم إلا في أرض، ما يمكن أن يقوم بدون أرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لم يجد أرضا خصبة يدعو فيها إلى دين الله عز وجل، فخرج إلى الأرض. إلى ماذا؟ إلى أرض تؤويه، إلى قوم يؤونه، إلى أرض ممكن أن ينتشر منها الإسلام،
المدينة،
إلى المدينة النبوية، هاجر إليها. فمن هذا المنطلق، ولذلك حتى الأنبياء هاجر، قال إني مهاجر إلى ربي. فالمهاجر، ولذلك كان
معناته في وطن،
كان الخروج من البلدان صعب صعب، ولذلك قرنه الله عز وجل بإزهاق الأرواح. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل قرين القتل هو الخروج من الديار، والتعلق بالديار فطرة، ليست متعلقة، فطرة، هذه فطرة تتعلق بالديار. يعني حتى كل البهائم تتعلق عن الطيور بأوكارها، والحيوانات تتعلق ببيوتها ومهجرها إلى آخره. ولذلك بني الإنسان باب الأولى، وأنا أدلل لك على ذلك حتى من فعل السلف. السلف رحلوا في طلب العلم، تمام، ولكن لم يستقروا في محل، لأن يرجعون إلى بلدانهم. أحمد مثلا رحل إلى اليمن، ورحل إلى مكة، ورحل إلى المدينة، لكن رجع إلى بغداد. أحمد بن حنبل، البخاري رحل حتى أنه بدأ تأليفه وكتب كتاب التاريخ الصغير في المدينة، وكتب البخاري في المدينة، ومع ذلك رجع إلى بلاد ما وراء النهر، تمام. ولذلك سيرة سلفية أن تعلق الإنسان ببلده يعني فطرة أن يتعلق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة حن المهاجرون إلى مكة وهم مهاجرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع. الآن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة دين ووطن، أعظم من علاقة دين ودعوة، أعظم من علاقة ماذا؟
وطن.
فلذلك رجع. هنا الآن تأتي قضية المفاضلات، لكن في الأصل أن هذه الأرض التي تعبد الله تعالى فيها وحدك لا شريك له، وحده لا شريك له، هذه تستحق أن يحافظ عليها.
شيخنا عفوا، يعني سؤال، متى تنشأ أو متى نشأت الإشكالية اللي تفضلتها بها، أن البعض زايد على الوطنية أنها هو كل شيء، عفوا، والبعض قال لا، يعني هنا الوطنية هي قرين الوثنية. طيب كما سمى
هذا 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 ردة فعل.
إيه نعم،
الآخر الذي يجعل الوطنية وثنية،
مع الواقع السياسي هو اللي
الذي صنعه ماذا؟ هو قضية أن يأتي المستعمر، أن يأتي المتجبر، أن يأتي الطاغية، يريد أن ماذا؟ أن يحجر الناس في داخل هذا البلد. فما الذي يجمعهم عليه؟ لا يجمعهم عليه إلا لابد أن ينشئ فيهم عقيدة غير عقيدة التوحيد، تمام؟
نعم.
مثل عقيدة البعث مثلا، مثل عقيدة تعظيم البلد، مثل مثلا الانتماء الإنسان إلى قطر من أقطاره، إلى القطرية، ما يسمى القطرية هي نوع من الوطنية. فلذلك هذا الانتماء ماذا الذي يريد منه؟ يريد أن يزيد في استعباد الناس. خرج منه مقابل له أهل علم فضلاء، لما رأوا مثل هذا الأمر جعلوا مثل هذا الأمر غير مشروع، لأن الذي يجمع الناس هو ماذا؟ هو التوحيد، الجمع على الحب والبغض والولاء والبراء هو على التوحيد. لكن من خالفك في هذا واجتمعت منه معه في وطن في ظل أحكام الشريعة له الحقوق التي كفلت له الشريعة، الحقوق التي كفلت له الشريعة. فلذلك هنا الآن يأتي مثلا حتى قضية الهجرة، لما يكون إنسان مسلم في بلد غير مسلم ولا يستطيع أن يعبد الله تعالى، وجبت عليه الهجرة أن يهاجر إلى بلد يعبد الله تعالى فيه. لكن إذا كان يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه وهو مطمئن آمن على دينه وعلى نفسه، وممكن أن يبلغ دعوة الله عز وجل، تمام. طيب، فهنا لا يمكن أن يكون
هل يمكن، طيب هل يمكن مثلا قضية الآن أن الوصف أن فلان وطني وفلان غير وطني مثلا، يعني فيها إشكالية؟ هل هذه
يعني
الانتماء للوطن مثلا،
الانتماء يعني لا يمكن أحد، يعني المزارع
هذا عنده وطنية، هذا عنده ما عنده وطنية،
يعني يكون عنده وطنية أو لم يكن عنده وطنية، يعني يكون في قضية المآلات. يجب أن يفهم المآل الذي يريد منه، ما الذي يريد عنده مثلا وطني. فمثلا لما يأتي إنسان مثلا الآن ويتكلم على موضوع معين يتعلق بالعقيدة، وهذه العقيدة قد تضر ببعض مثلا المنتمين للوطن، فيقول هذا ما عنده وطنية، هنا نقول لا، عنده وطنية، تمام. لكن مثلا لو جاء إنسان مثلا في ظل أزمة من الأزمات التي على الوطن وأراد أن يثير فتنة، تمام، من باب أيضا قضية حق بنص شرعي، لكن ليس من المصلحة مثلا يظهره في مثل هذا الوقت، لا أقول قضية توحيد مثلا أو قضية مثلا لا يمكن أن يختلف عليها، فهنا يختلف الموضوع من أمر إلى آخر. لكن الذي يستخدم هذا اللفظ الوطني ويريد أن يصنف أن هذا وطني أم غير وطني، تمام، لا يملك أي إنسان.
طيب،
إذن لابد نحن أن نضع محددات من خلال النصوص وليست من الأهواء. يجب أن نعلم أن هذا الوطن الذي نحن نتكلم عنه اليوم والذي نقول هو الوطني، الوطن هذا الذي هو الذي يعبد الله وحده ولا شريك له فيه، مثل المملكة العربية السعودية، تمام. فهذا البلد الذي يعبد الله وحده ولا شريك له، تخرج أنت موحد لله، لا تظهر فيها آثار الوثنية، ولا يظهر فيها آثار للشرك وتعبد الله مطمئنا عابدا فيه آمنا على نفسك في مسجدك وفي جمعتك وجماعتك وفي جنائزك وفي صيامك وفي قيامك وفي رزقك، هذا الذي نحن نتكلم به مثل هذا الأمر. هذا مثل هذا البلد له دستوره الواضح وعقيدته الواضحة. طيب. فهنا الآن يجتمع هذا الوطن وتكون الوطنية على مثل هذا الدستور، وهي حماية لا إله إلا الله الحق على منهج السلف الواضح.
ممتاز.
الذي لا يمكن أن يزايد فيه. فلذلك بعد إذنك، لذلك أنا أقول لك مثل هذا الأمر هو الذي يجتمع عليه الذي نتكلم عنه، هي الوطنية التي نحن نبحث عنها ونتكلم عنها، فلا تكون مزايدة إلا مثل هذا الأمر. ولذلك مثل هذا البلد المبارك، لا يوجد بلد فيما أعلم يحفظ حقوق كل من يعيش فيه مثل هذا البلد. تركنا من تفاوتات، تركنا من النقصات، لكن أنا أقول لك بالأغلبية، ولا حتى بلدان التي تدعي الحرية وتدعي مثل هذه الأمور. ولذلك لا أمريكا ولا دول الغرب، تجد أنه في يوم من الأيام لابد أن يخرج التمييز العنصري أو التمييز الديني.
تسمح النقطة أنا أقول مثل شيخ عفوا في السياق هذا، متى تبرز قضية يعني قضية الوطنية؟ يعني هل نحن بحاجة أن نذكر كل فترة بقضية الوطنية الوطنية؟ أو أعطيك مثال، أحداث اللي حدثت خلال اليومين هذه الآن يعني في منطقة المنطقة الشرقية مثلا وغيرها أيضا من الأحداث التي تمر بالمنطقة، الحرب الآن الموجودة، هل نحتاج إلى أن نبرز قضية الوطنية في هذا المجال؟
شوف يا أخي، أولا الأحداث التي حصلت أحداث مؤلمة ولا لا لا نزايد على استنكارها، ولذلك كل يرفع، وليست بدعا من الأحداث القديمة أو الجديدة.
نعم.
هذه الأحداث أول من يعني تعلم أول من نال ونال
اكتوى.
ناله اكتوى بشررها الرياض قبل أن تكون المنطقة الشرقية، فالرياض ضاقت من ويلاتها أحداثا وأحداثا، تمام. ولذلك يعني قضية هذا الحدث حدث مؤلم نرفضه ولا نقره، وقد أعلننا ذلك معك ومع غيرك في أكثر من مناسبة. هذا الذي حدث هو خارج إطار نسيج أهل هذا البلد ولو كانوا من أبنائه، ولا يمكن أن ينتسبون لا لأهل السنة ولا لأهل الشيعة ولو سموا بأهل السنة. هذا الفكر الذي حدث مثل هذا الأمر لا يستند إلى أدلة أهل السنة، ولا يمكن أحد أن يدلل عليه من أهل السنة. قضية الإسقاطات على نصوص معينة من كتب أهل العلم هذا سهل، تمام، حتى لو تأتي إلى القرآن تريد إسقاطة معينة على لفظة معينة دون السابق واللاحق هذا لا يمكن أن يقره عاقل. الإسقاطات معلومة والتي حذر منها الإمام الشاطبي وغيره، والمزايدات على منهج هذا البلد، المزايدات على منهج هذا البلد في حفظه لحقوق الناس مزايدة فاشلة، مزايدة فاشلة.
كيف؟
فهذا مزايدة فاشلة، فهذا البلد حفظ حقوق الناس، تمام، ولا يمكن لأحد أن يزايد على حقوق الناس. قضية أن يجتمع فكر أراد بهذا البلد أن ينحرف عن هويته الإسلامية مع حدث معين على طائفة معينة، فأراد أن يستثمر هذا الحدث لتمرير أجندة معينة، سوف تتكسر والله الحمد والمنة على صخرة تماسك هذا البلد.
التماسك هذا ايش تقصد به؟
التماسك هذا
هل هو الوطني مفهوم الوطنية؟
هو مفهوم الوطنية، هو هذا لذلك تجد اليوم أن الاستنكار خرج من كافة أصناف الناس من العلماء والأمراء والوزراء وطلاب العلم والدعاة والتجار وعامة الناس في استنكار الحدث. واسمح لي أن أقول لك أن من أجمل ما سمعت في استنكار هذا الحدث كلمة عجيبة من الأستاذة كوثر، لم أسمعها، قرأتها منسوبة إليها، كوثر الأربش، لما قالت أعزي أم القاتل كما أعزي نفسي. هذا أنا أعتبره نموذج فريد، أقولها بكل صراحة، أم مكلومة في مثله، ولا يذكرني هذا ولا أزايد بمثل هذه الكلمة، والله الذي لا إله غيره لا أزايد بها. نفس التفجير الذي حصل على الأمير محمد قبل 5 سنوات، قال أعزي والدي القاتل وأحلله مما حصل في حقي، وأنا وياك كنت على الهواء، أنا وأنت كنا في حلقة خاصة في ذلك اليوم، وكانت كلمة مؤثرة. هذه الوطنية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، علمت، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن أن يستثمر حدث معين من أجل أن أمرر أجندة معينة، تمام،
تسمح لي شيخ،
هذه ضد الوطن.
فاهم، بس في قضية مهم جدا يعني نوضحها معكم شيخنا. أو توضح للمشاهدين قضية الآن الإشكالية مع فريق آخر، مع فئة أخرى، مع طائفة أخرى،
صح؟
هذه الإشكالية. يعني نكون أكثر صراحة، عفوا، الذي فجر ليس مسجد، يعني مسجدا في البديعة ولا في السويدي ولا في وسط الرياض، لكن في منطقة يعني ماشي. البعض يرى بينه وبينه إشكالية، مثلا إشكالية عقدية واضحة،
ولا يمكن
من قال روافض شيعة وكذا،
ما يمكن أن نشوف بعض.
تسمح لي شيخنا، لا أنا أقول البعض يعني يقول لا تتماهون يعني في
ماشي.
في مسألة الآن تجمعك الوطنية وتفرقكم.
لا لا، شوف يا أخي، قضية أن ننفي الإشكال بيننا وبين الشيعة هذا وضعنا للرؤوس في يعني ندس رؤوسنا في الرمال. الإشكالية قائمة، تمام، ولا يمكن لأن فيها لا أنا ولا أنت ولو زايدنا في الإعلام. والإشكالية قائمة، وأقولها لك وأقولها لغيرك، وقلتها في قناة ما، الإشكالية تحل بالحوار والمجادلة، ولو لم يستجيبوا لنا أو لم نستجيب لهم، تمام، لا يحله الدم. وهذا هدي السلف، تمام، هدي السلف الذي صنع قضية التشيع موجودة من خلافة علي رضي الله تعالى عنه إلى يومك هذا، تمام، ولم يحله السلف بالدم. حتى الإمام بن حجر رحمه الله تعالى لما تكلم على رواية المبتدع، تمام، نص ذكر نصا من أجل ما يكون، قال ما معناه؟ أن رواية المبتدع الكلام في كلام أهل العلم، كلام الرواة بعضهم في بعض يحمل عليه معتقد ويحمل عليه بدعة يحمل، فلذلك لا يؤخذ منه إلا ما ثبت عنه ولا ما يخدم بدعته فيه. شوف العدل، نحن نقبل رواية كائن من كان في الصحيح، فيه رواة من الشيعة صحيح البخاري ومسلم، لكن لا يخدم مثلا عقيدته التي نحن لا نراها. وقبلنا أيضا رواية بعض الخوارج كما في الصحيح في كتاب اللباس، لكنه لا يخدم بدعته. فهذا لم يحصل في زمن من الأزمان، ولا حتى من يدعون الآن ابن تيمية رحمه الله أنه أقصى الناس على الشيعة، لم يأتي يوم من الأيام أنه أمر بقتلهم، تمام، حتى لو كفروهم، جيد، لكن لم يأتي بقتل، لكن بخلاف المقابل. خلنا نكون واقعيين، خلنا نكون واقعيين، إذا شئت أن تتكلم تجد أنه في المقابل أن الآخر هو الذي أمر بقتلك، ولكن نحن لا نتكلم، نتكلم الآن على واقع. الذين أمروا بقتلهم هؤلاء صنفهم أهل العلم بأنهم ينتحلون نحلة الخوارج وليسوا من أهل السنة. هذا الفعل الذي قاموا به، ينتحلون نحلة الخوارج، هذا الفعل.
وأن ألصقوه الآخرين بأهل السنة،
ولو ألصقوا، ولو كانوا من أبناء أهل السنة، ولو كانوا من أبناء أهل السنة.
البعض يقول هذا تربية، هذا الفكر
لا يمكن، لا هذا ليس التربية، هذا فكر أبو محمد المقدسي الذي سن بدعة التكفير عليه من الله ما يستحق، فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى قيام الساعة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه البدعة قبل أن ينزل به الموت. هذه البدعة، بدعة التكفير من غير الرجوع لأهل العلم، ائتني بأهل هذه النحلة، تمام، هذه النحلة ما يسمى بدولة الإسلامية أو داعش، ائتني بعالم من علماء المسلمين أيدهم، حتى منظيرهم، حتى أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الآن يعارضونهم ويخالفونهم. لا، ائتني بعالم فقط، لبي طالب علم ولو متمكن أنه يؤيدهم، علماء مين. فلذلك القضية، قضية أن تنسب شيء لأهل السنة، لا يا أخي، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة
كلها.
هؤلاء من هذه 73، حتى هؤلاء الذين انتحلوا نحلة الخوارج لا نبدأهم نحن بقتال. علي رضي الله عنه قال لا نبدأهم بقتال ما لم يبدأونا، فإذا بدأونا نحن بدأناهم بالقتال.
طيب،
ولذلك القضية حتى 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 في تعامل الدولة معهم، ما لم تبدأهم بالقتال، دولة مسكتهم، سجنتهم، حاولت أن تحجرهم، فعل ولي الأمر، لكن إذا بدأوا بالقتال وش تصلح بهم؟
صائل.
هنا الآن لا، بصائل، هذا غير، ما هو بصائل، هذا خلاص، هذا مفسد. فهذه القضية يا أخي التي يجب أن نلتفت إليها.
طيب،
لا تلصق تهمة. إذا أنت الآن قضية الوطنية نحن نتكلم عنها، نحن خرجنا من خارج هذا الأمر.
طيب،
هذا الوطن يا أخي الكريم، هذا الوطن إذا شئت أن تتكلم عن المملكة العربية السعودية، لها دستورها، لها منهجها الواضح، لها علاماتها، لا أزايد عليه ولا تزايد عليه،
لا
يعني يجب، لا يجب على كل، يجب على كل من انضوى تحت ظل هذا البلد المبارك أن ينظر إلى دستوره ولا منهجه، تمام، لكن أن تزايد وأن تكذب، يعني مثل أحد المؤرخات،
نعم،
تكذب كذبا يعني بصراحة يعني صفيقة، يعني لما تزايد على مثل هذا الحدث، أنهم لم يدفنوا موتاهم ولم يجدوا مقبرة لهم. يعني طيب موتاهم اللي قبل الحدث وين كانوا؟ صح ولا لا؟
نعم.
وللأسف أنها تنتسب للتاريخ، كيف يصدق مثل هذه وهي أستاذ التاريخ؟ إذن القضية ماذا؟ يجب أن نعرف أن نمشي
في الحديث في هذا. لكن شيخنا فيها قضية مهمة جدا، في قضية الآن ما يسمى بمصطلح الانتماء الوطني والانتماء الديني، الانتماء لعقيدة. يعني البعض يقول لا يمكن نجمع بينهم، يكون لدي انتماء إما انتماء وطنيا ولدي إشكالية في الانتماء العقدي.
صح، إذا لم يكن دستور البلد واضحا جليا
الانتماء اللي هو
أنا أعطيك الانتماء الآن. ما شوف ما أحد، شوف يا عبد الله اسمح لي، لا يمكن لأحد أن ينفي انتماءه للوطن كائنا من كان، هذه فطرة. لا نقعد يعني نقول الحين مثلا أنت الآن تحن إلى الدلم وإلى الخرج، صح ولا لا؟ وأنت مولود ونشأت في الرياض، جيد، لكن لأن ديرتكم هناك تحن إليها ولا لا؟ يعني طيب أنا أحن للقصيم، لا يمكن يعني، وأنا لم أسكن في القصيم يوما قط، تمام؟ لكن تجد هذا الحنين
هو شعور
غصب، حنين ما تقدر يعني قضية يعني جبلت عليها النفوس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لولا حب الأوطان لخربت الدار. ما يمكن أن تقوم الديار إلا بهذا. يعني هذه قضية فطرية لا يمكن أن تنازع فيها. على مثلا لو تأتي يعني بعطيك قصة بين معكوفتي، الملك خالد رحمه الله كان في جنيف، هذه قرأتها في فأجرى رئيس تحرير مجلة جريدة السياسة الكويتية معه مقابلة في جنيف، فقال فيها يعني يا صاحب الجلالة ما رأيك بجو جنيف وطبيعة جنيف ولا؟ قال والله يا غبار الرياض أحب لي من جو جنيف كله. طيب ما الذي يجعلك تحملك على مثل هذا الأمر؟ انظر الآن أنت إلى كثير ممن أنعم الله تعالى عليهم، لهم بيوت في أوروبا ولهم بيوت، لماذا لا يجلسون فيها في السنة إلا شهر وشهرين؟ مع أنهم لا تقول يربطهم أعمالهم، لا، لماذا؟ ما يقدر. الحنين للأوطان، الحنين للأوطان، فهي قضية جبلت عليها النفوس،
ممتاز،
فطرت عليها النفوس. ولذلك لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلينا وديارنا، هم عند النبي صلى الله عليه وسلم جايين يتعلمون العلم كل قعدوا 21 يوم، قال وكان رحيما، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتقنا إلى أهلينا وديارنا، منهم ما بعد تزوجوا، ما هي بقضية اشتاقوا، تمام، فأوصاهم فرجعوا إلى ديارهم. طيب هم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين الأصحاب، تمام، وفي دولة الإسلام، ومع هذا حنوا. فالقضية يا أخي قضية فطرية، لكن متى تعترض؟ في قضية العقدية، لما يكون دستور هذا البلد ينافي توحيدك فتوحيدك يقدم عليه.
طيب خلونك معايير يا شيخ، خلونك معايير نستطيع أن نحدد بها يعني مفهوم الوطنية. أنا قلت لك في ذات الحلقة أن هناك إشكالية،
أنا معك، حنا جينا نحل الإشكالية،
نعم، لكن هل هناك معايير معينة نستطيع أن 1 2 3 4 ندخل من المدخل هذا الوطنية؟
قضية حب الديار،
يعني بعض الشباب، عفوا يا شيخ، بعض الشباب مثلا قد يكون عنده غبش أو إشكالية في هذه الرؤية من خلال مجالسته، من خلال قراءته، من خلال مخالطة ذهابه
وآخره،
نحتاج إلى معايير.
القضية يا أخي كالتالي، يجب أن توضع الأمور في نصابها. قضية حب الديار جبلة فطرية، تمام، حب الديار جبلة لا يمكن لأحد أن ينفيها ولا يمكن أحد أن ينتزعها من القلوب كائنا من كان، ولو آخذا بعنان فرسه في كل مكان إلا أنه يحل الديار، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الديار التي تحن إليها إذا قام فيها توحيد الله جل وعلا وعبادة الله تعالى على ما تقدر عليه، تمام، الكمال صعب، جيد، فهنا الآن اجتمع الحب الفطري مع الحب إيش؟ الشرعي، الحب الفطري مع الحب الشرعي، فهذا الذي نحن ننادي به وهو مثاله المملكة العربية السعودية، تمام؟ إذا لم يوجد في هذه الديار اللي هو حب الفطري ما يجعلك تعبد الله تعالى ولا تأمن على دينك، فهنا يقدم الحب الشرعي على الحب الفطري، وهنا جاء نوع من أنواع العبادة وهي الهجرة، تمام؟ إذا تمكن الإنسان من الهجرة فهو يهاجر في سبيل الله، جيد، ولذلك كتب الله تعالى الهجرة، الهجرة شاقة ليست يسيرة، لكن يقدم الحب الشرعي على الحب الفطري فيترك دياره لله جل وعلا، تمام، وكما وصل للفقراء المهاجرين الذين الفقراء المهاجرين في الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فهؤلاء المهاجرين الذين هجروا الديار وهجروا الأبناء وتركوها في مكة، تمام، هؤلاء لهم فضل على الأنصار، أليس كذلك؟ فلذلك قدموا في كل شيء. هذا الأمر الذي يجب أن نلتفت إليه، يجب أن نلتفت إليه، هذه الأمور المحددات. فهنا الآن أمامك منعطفين، إذا اجتمع الحب الفطري مع الحب الشرعي كان ذلك، أما إذا تعارضا فقدم ماذا؟ الحب الشرعي الحب. طيب أما طيب إذا كان الأمر مطمئن ما في تعارض وأيضا ما في توافق، مثل كثير من بلاد العالم اليوم ما في تعارض ولا فيه إيش؟ توافق. فهنا الآن يغلب أكبر مصلحتين، هل هو الهجرة أو البقاء؟
وهناك الشيخ يعني عدة مقومات، قضية الآن الوطنية في بلاد الحرمين، يعني عفوا على المصطلح، ليست قضية المملكة بقدر ما هي قضية بلاد الحرمين ووجود المقدسات.
هذا لكل مسلم،
لكل مسلم، هذا
هذا, هذا
يعني
حب شرعي يعني
لكل مسلم، لكن تظل قضية يعني من ينتمي لهذا الوطن فهي في حقه أكد
أكد. ولذلك الله عز وجل يعني امتن قال جعلتهم سقاية الحاج وعمارة البيت كمن آمن بالله واليوم الآخر. فقضية أنه خدمة الحجيج وخدمة الزوار هذا واجب يزيد عليك، قضية التلطف، قضية أنه يجب أن تحترم من يفد إليها، هذه حقوق للحرمين معروفة آدابها، ألفوا فيها للعلم كتبا في ذلك، آداب الحرمين وفضلها والواجب على من استقر فيها. ولذلك كان كما كان له كثير من الأجر في بقائه فيها كان عليه من الوزر أعظم لو خالف فيها قضية الحرمين. فإذا احنا نتكلم الآن على العالم كله، فقضية الوطنية نحن ندعو إليها، وخصوصا لما تجتمع الحب الفطري مع الحب الشرعي، هذا الذي ننادي فيه. ولذلك كل من أراد أن يضيع حقوق هذا البلد الذي يجتمع فيه الحق الفطري مع الحق الشرعي لقضية الوطن فهو محدث في دين الله جل وعلا، محدث حدثا عظيما، نسأل الله العفو والعافية.
طيب شيخنا عفوا، هل هناك يعني لو وقفنا على بعض الحقوق للوطن، هل للوطن حقوق؟ بمعنى عفوا، من يدعي، أنا إذا كذبت الحلقة الكل يدعي أنه وطني، الكل يدعي أنه محبة الوطنية، لكن هناك أشبه بالشواهد سواء في داخل الشخص أو في ممارساته، يعني نوع من الإثباتات على محبة الإنسان لوطنه، ما يقول سأنا نحب وطني لكنه ممارساته لا تخدم هذا الوطن. من يعني عفوا من يمارس أعمال يعني تخالف عقيدة هذا البلد، تخالف أنظمة هذا البلد، تخالف معتقدات يعني الشرعية في هذا البلد؟
كل من أراد أن يحقق وطنيته خصوصا في المملكة العربية السعودية، تمام، يجب عليه أن يحافظ على الحب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى عليه وهو الممكن له في هذا الأرض،
المحبة الشرعية،
المحبة الشرعية
والفطرية أيضا.
إحنا نتكلم عن الفطرية، انتهينا منها.
نعم.
أنت الآن باقي في هذه الديار محبة فطرية، تمام، فهذا بقائك في المحبة الفطرية، هذه المحبة يجب أن تحافظ على ماذا؟ على الحق المحبة الشرعية التي أوجب الله تعالى عليك، جيد. فلذلك أنت الآن أوجب الله تعالى عليك عبادته وحده لا شريك له، أوجب عليك أن تعبده على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أوجب عليك أن تقيم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيك، جيد، بالمتاح الذي لك يجب أن تحافظ على مثل هذه الأمور ولا تزعزع هذه المحبة الشرعية أو تجعلها تنسحب منك بحب تسبب قلاقل. فأنت الآن لما الناس يطمئنون في إقامة شعيرة من شعائر الله جل وعلا من إقامة الصلوات وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الشعائر العظيمة التي هي مبنى الإسلام وهي دليله الواضح عليه وعزته، لا يجوز الإنسان أن يحدث فيها حدثا يزعزع ويفرق جمعها أو يمنع من قيامها. فهنا الآن خالف المحبة الشرعية في أمر في أرض تسمح له أن يقوم بها، تسمح أن يقوم بها. أعطيك مثال، الآن الأقليات المسلمة، جيد، أقليات مسلمة في أي بلد من البلد، اضرب لي أنت، أعطني مثلا وأنا 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 أعطيك أي بلد فيها أقلية مسلمة، نقول السويد مثلا، تمام، السويد كم فيها مثلا؟ فيها 10,000 15,000 مسلم، كم يكونون من تعداد السويد؟ كم يمثلون؟
نسبة بسيطة جدا،
نصف في المئة،
قد يكون
مثلا. مثلا مثلا أنا ما أعلم عن أنظمة السويد. السويد سمحت لهم بمسجد جيد مثلا. أنظمة السويد، السويد كافرة، ما حد بيقول والله أنها مسلمة ولا بيقول إيش مكان، سمحت لهم بمسجد، سمحت لهم بإقامة شعائرهم، تمام جيد. ترى يعني إعلان الأذان مو لازم يكون في المكبرات، تمام، وسمحت لهم بإقامة العيدين وصلاة التراويح وصلاة الجمعة يعني. الشعائر التي يسمح بها. هل وهؤلاء المسلمون في السويد إذا لا يجدوا أرض غير هذه الأرض، هل يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا باسم الإثخان بالكفار، تمام، بتفجير أو تقتيل وهو مسلم أو ينتسب للإسلام؟ طيب ما حال الـ15,000؟ ما حال أولادهم؟ كيف ينشأون؟ كيف بيكون نظرة المجتمع لهم؟
ما حد يقدر هالشيء، مآلات يعني.
هذا الذي نحن نقول إليه. أنا أقول لك هذا الآن في بلد هم الآن، ما بالك في بلد والله الحمد والمنة
في قضية الفهم قضية.
إذا هنا الآن اسمح لي بهذا الفهم، يجب أن تفهم أن آسف يجب أن نفهم أن أي بلد اليوم من البلاد الموجودة في العالم هي منتظمة في ماذا؟ في منتظمة في نظام منظمات أممية، أنظمة أممية،
ممتاز.
لا تستطيع أن يستقل إنسان بنفسه عنها.
يقول
أو
البعض
بنفسه.
يقول أن هذه أنظمة
كفرية.
نعم
كفرية.
معك.
أنا أعطيك إياها. هذه أنظمة كفرية يا أخي، تمام، مثلا على قوله أنه أنظمة كفرية، يعني ليست هي طبعا هي قضية، هل يعني منها ما نتفق على رفضه ومنها ما نتفق على 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 الموافقة عليه،
لا يخالفه شرعنا.
أي الأنظمة الأممية هذه لا تستطيع دولة أن تنفك عنها. هذا أمر دقيق
جميل
يجب أن نلتفت إليه ولا 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 ننازع فيه. بمعنى أن السعودية، قطر، الكويت، تركيا، اليمن، كائنا من كان هو انخرط في هذه المنظومة الأممية، لا يستطيع أن يخرج نشازا في أي قضية من قضايا. بمعنى أنا أقول أطالب كل من أراد أن يتحدث في الشأن العام أن يفهم القضايا الأممية.
طيب
القضايا الأممية تؤثر في الأحداث السياسية في أي بلد من البلدان حتى يكون الحكم كما طيب. يقول الحكم يعني فرع عن تصوره
ممتاز.
يجب أن يتصور القضايا الأممية
ممتاز.
قبل أن يتحدث
طيب.
في حدث
طيب. طيب شيخ وليد الآن قضية الآن نحن نتفق الآن أن الوطنية ليست يعني رداء يلبس
ويفسخ
حسب الحاجة أو حسب الأوضاع. يقودني هذا إلى قضية الآن البعض عندما يعني يتعامل أو في المجتمع السعودي مثلا يقول أن الدولة لديها أخطاء ممارسات خاطئة، وولاة الأمر والمؤسسات الحكومية وغيرهم بشر عندهم أخطاء، لذلك حقيقة أنا وطنيتي حسب وجود الأخطاء حسب يعني لما الدولة مثلا تمارس عملا هو لا يرتضي مثلا يبدأ قضية الآن الوطنية أنها نظام وثني وأنها وأنها وأنها.
يا أخي الكريم
ولما تأتي أزمات يقول لا حقيقة فيه وطنية،
هذا موضوع آخر، هذا يختلف يا أخي. الوطنية
لا في هذا هو الواقع.
أنا بكمل
البعض
أبكمل لك. هذا خلط في الأفهام، فرق بين أن تنتمي إلى وطني تحبه حبا شرعيا فطريا وفرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الذي أقر لك الحب الفطري والحب الشرعي هو الذي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليقر أن هناك نقص لا بد أن يكمل بقضية الاحتساب. هناك نقص لا بد أن يكمل بقضية الاحتساب. فالذي يحب الوطن حقيقة يجب أن يستمر في قضايا الاحتساب. الاحتساب تمام معناها اللغة واليوم المستخدم هي قضية الإصلاح، ما يسموه بالرجل الإصلاحي وغير إصلاحي إلى آخره. فلذلك قضية الإصلاح، قضية الاحتساب في ترميم النقص، في سد العوز، في إصلاح ما نراه خطأ، هذا حقيقة الحب الشرعي وحقيقة الحب الفطري. فلذلك أنت لا تنهزم أمام خطأ معين في بلد من البلدان ثم بعد ذلك تخلع كما تقول أنت عباءة الوطنية ثم بعد ذلك تتمرد عليها. وش تبي طيب؟ ما الذي تريده؟ ما الذي تريده؟ هل تريد أن تحدث خطأ أكبر من الخطأ الموجود اليوم؟ لذلك اجتماع الناس، تمام، اجتماع الناس مطلب شرعي يا أخي، مطلب شرعي يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق عليهم لماذا ترك أمهم في صلاة التراويح؟ مخافة أن يشق عليهم. لكن لما انتهى التشريع، ورأى عمر أعاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاجتماع، فالاجتماع مطلوب. إذا عمر لما دخل المسجد ورأى هذا يصلي الحال وهذا يصلي الحال، فقام جمعهم على إمام واحد. تمام. فهنا الآن قضية الاجتماع مطلوب. هذا في 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 حدث صغير معين، لو لم يصلي المسلمون صلاة التراويح ما كفروا ولم يثلب عليه، لم يصلوا أبدا. جيد. لو صلى كل لوحده ما حد قال بمثل هذا. لكن الخطورة في ماذا؟ أنك تأتي تنهزم أمام أي خطأ معين. لا تنهزم أمام أي خطأ معين. ومن الذي قال لك أن البلد معصوم؟ من ذلك أنه قال لك أن البلد ليس فيه أخطاء؟ ومن قال لك أنه ممكن فيه أخطاء؟ حاول الناس أن تتغير ولم تتغير، لكن مو معنى هذا أن تنتقل إلى قضية إذا لم يتغير ولم تأخذ برأيي فمعنى أنا عدوك وأنت عدوي. لا.
طيب شيخنا العفو، في قضية مهمة في هذا يعني في هالجانب، هذا قضية الآن المرجعية الشرعية، العلماء في هذا البلد لا مزايدة ولا اختلاف أنهم مرجعيتنا في هذا المجتمع في هذه البلاد، عندنا أعضاء هيئة كبار العلماء، اختلفنا اتفقنا معهم ارتحنا لما يطرحون، لكن يظلون حقيقة مرجعيتنا لهذا البلد. والدليل على هذا في قضايا كثيرة في قضايا الأمة نرجع لهم في 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 أقصد من ذلك الآن، ألا يلزم يعني أن يكون هناك صوت من الدعاة من الناس في المنادات بأن يعني يدخل موضوع الوطنية، موضوع أن يكون هم مرجعيتنا، نأخذ منهم الاستشارة، نأخذ منهم الرأي في هذا الأمر. يعني حقيقة أنا ما أدري، أنا ما أقول أن الدور غايب، لكن أشعر في أن ما في التوضيح. ذاك نشأ هذا اللبس يا شيخ.
أمس في قناة المجد في برنامج أستاذ فهد، دكتور فهد السنيدي، ساعة حوار، كان ضيفه الشيخ اللامع دكتور بندر شويكي، كان يتكلمون عن السلفية بين أبنائها. وهذه الحلقة أقولها بكل صراحة من أجمل حلقات المجد. أشار الدكتور البارح حتى يعني أنطلق من منطلقات المجد أن من أهم تجفيف منابع ما نراه من مخالفات هو غياب الدور الشرعي في البلد الحقيقي، بمعنى غياب دور العلم الشرعي الموجود في البلد. يجب أن يعاد دور العلم الشرعي في البلد. قضية أنه والله يعني تجد اليوم يأخذ العلم من 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 غير محله، من غير مرجعه، أوصل ما أوصل إليه اليوم. لما يحصل أن شباب يأخذون حديث لا يعرفون فقهها ولا يعرفون تطبيقها، ثم يأخذ من أبي فلان وأبي فلان. يعني أنا هذا قريب نص الشيخ خمس دكتور بندر. هنا يحصل الانحراف. لكن إذا وجد الذي نطالب به إعادة دور العلم الشرعي وبناءها الحقيقي كما كان من قبل. انظر لما كانت
قبل شيخ مهمة جدا النقطة هذه، لكن بأخذها بس بعد المداخلة. الدكتور عبد العزيز قاسم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
حيا الله أخي الحبيب، وحيا الله شيخنا وحبيبنا وأخانا الكبير الدكتور وليد الرشودي.
حياك الله يا دكتور عبد العزيز. حياكم الله دكتور عبد العزيز. أنت إعلامي ما شاء الله من تقريبا قرابة ربع قرن، 25 سنة أو أكثر، ورجل مثقف، ولك حضورك الإعلامي بين أوساط المثقفين والإعلاميين. أنا أسأل في هذا السياق موضوع الوطنية، دور المثقف، دور الإعلامي في هذا الموضوع.
أنت يعني عرفتها يعني كبري، ويعني جزاك الله خير. صحيح أنا يعني أمضيت أكثر من ربع قرن في مجال الإعلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما يعني قدمنا ويغفر لنا ما أخطأنا فيه. يا أخي الحبيب، موضوعكم موضوع مهم. أنا دعني أعود بكم إلى العام 2006. حقيقة موضوع الوطنية ظهرت وقت ذاك، وأخوكم شارك بورقة في ملتقى أبها في ذلك الوقت، وكان بعنوان تحية حب الوطن وتحية العلم، وكان الدكتور محمد الرشيد الله يرحمه ألقى ورقة، والدكتور والأستاذ جنان الغامدي وأخوكم الدكتور زياد الدريس عقبوا على ورقته تلك، في كانت موضة الوطنية طالعة بشكل كبير في ذلك الوقت. قلت أن موضوع الوطنية في تلك الفترة أخذت يعني بعدين، بين بعد يعني يراها نوع من الردة، نوع من الكفر، نوع من الوثنية، نوع من كذا، ووجدناها في كتابات بعض طلبة العلم هداهم الله في الإنترنت. وفي مقابلهم أولئك الإعلاميون والمثقفون الذين حتى امتحنوا الناس والمجتمع في وطنيتهم، يعني يريدون أن تماما أن يعني يتماهوا مع ذلك الخطاب. فكان في طرفي غلاة، وقلت وقتها يعني الوطنية الحقيقة يعني لفظة سلوك فطري، حب انتماء فطري، ما يأتي بالتظاهر وبالكتابات والتلحف بالعلم ليست هذه الوطنية، هذه مجرد ديكورات وكذا. الوطنية الحقيقية غير هذه. قلت الوطنية مثل مفهوم القومية. الحقيقة القومية عندما غال بعض الناس فيها تشوهت تماما، ولا يعني الفخر بالعنصر العربي والانتماء العربي ما فيه شيء، ولكن عندما غالوا وجاء شاعرهم الكبير وقت ذاك وقال هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. عندما قال ذلك هذا الغلو، هذا الغلو تشوهت معنا. نفس الكلام للأسف مفهوم الوطنية عندما يغالي بعض المثقفين بعض الإعلاميين فيه يعني الحقيقة شيء متجاوز، وامتحنا في تلك الفترة بشكل كبير، وهذا غير مطلوب. ويقابلهم هذول اللي جعلوهم من الوثنية. يا أخي الوطنية حب وانتماء وأمر فطري، هذا موجود في كل الإنسان، كل إنسان. دعني آتي إلى يعني اليوم الحقيقة يعني حادثة القديح كمثال أطرحها، والأمير المجيد الأمير التفجيرات هذه. هناك من بعض الناس من المثقفين هداهم الله، خصوصا من أخواننا الشيعة، هذول شاركوا معنا في الحوار الوطني وتغنوا بالوطنية وتغنوا وكتبوا و و و و نراهم اليوم في الفضائيات الغربية والأجنبية والعربية يلعلعون ويتهمون الدولة أنها متواطئة مع في هذه التفجيرات. يعني هذا وقت يتكلموا فيه، بل يبتزون للأسف، يبتزون بمطالبهم في هذا الوقت. طبعا للأسف هذه ليست من الوطنية التي تشدقوا بها أبدا أبدا، لكن للحق يقابلهم فئة ونفر أيضا الحقيقة أثبتوا فعلا وطنية حقيقية هي التي هي المطلوبة الآن، وكتبوا وكذا. أنا أضرب مثال بأختنا المكلومة كوثر الأبرش، قتل ولدها، وهذه إنسانة يعني أخت لنا من طائفة الشيعة، كتبت نقد وحوربت، وعندما مات ولدها الحقيقة أثبتت يعني وطنية حقيقية، فوتت الفرصة عن كل من يريد أن يطعن في الوحدة الوطنية، بل ذهبت إلى أبعد بذلك من نبلها جزاها الله خير، وأنا أدعو لها هنا إلى أن تعزي قاتل ابنها، أم قاتل ابنها. لا. وقالت أنا وأنت يعني الآن نبكي على فلذة كبدينا وأولادنا وكذا. حقيقة يعني ضربت.
أرجع للسؤال عفوا دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز، قضية المثقفين وين دورهم الآن في هذا الموضوع؟ الإعلاميين وين دورهم؟
نعم الآن يعني فعلا لا. يعني نعم طبعا الموجة للأمانة يعني فعلا الموجة اللي كانت في عام 2006 و2007 و2000 في تلك العقب خفت إلى حد كبير يعني ولله الحمد، بدأ يعني ينظر لها بمنظور معتدل. لكن للأسف دور المثقفين دور الإعلاميين يعني في ترسيخ الوطنية الحقة يعني ما زال قاصر وانتهى للأسف. إثبات الوطنية في اليوم الوطني نتلحف العلم وينقص شبابنا وفتياتنا في الطرقات وفي بطريقة يعني بشعة، ليست هذه الوطنية. نعم. أبدا أبدا.
شكرا شكرا دكتور عبد العزيز قاسم. شكرا شكرا دكتور عبد العزيز. شيخنا ذكر قضية مهمة الدكتور عبد العزيز عندما ذكر قال أنا سأرجع إلى قضيتك الشيخ دور العلماء، لكن عبارة من يبتز الوطن وقت الأزمات، يعني ذكر قضية الآن أن بعضهم الآن مثلا من الشيعة لهم مطالبات ويطالب في هذا الوقت، يقول لنا مطالبات وطالب، فأن كان القضية قضية الآن يتحين الفرصة لينقض ويبدأ يطالب، من ذكر أن الدولة قد تكون شريكة في هذا الأمر، أقصد هالطروحات هذه أينها من جانب الوطنية؟
شوف يا أخي الكريم، تجار الأزمات موجودين في كل زمان ومكان وليسوا بدعا من الأمر، فلا يستغرب من يوجد تاجر أزمات يريد أن يحقق مآربه وأن يخدم جندته بأي حال من الأحوال، ولذلك يعني لا تستغرب أن يوجد من هؤلاء وهؤلاء. ومثله في المقابل يوجد من يقول انظر إلى ضعف الدولة تجاههم، انظر إلى ضعف الدولة لم تستطع
والدولة موجودة.
أنا أقصد ليس مقابل هؤلاء على طول مباشرة تكلموا خافت منهم الدولة، الدولة تخاف منهم، مو بصحيح. يجب أن يفهم الجميع، إذا رأيت من يحلم عليك ليس معناه أنه يضعف ضدك. جميل. الحلم شيء والضعف شيء، الحلم شيء والضعف شيء،
وكلمة الأمير محمد
تمام.
قال لن نسمح لأحد أن يقوم بدور الدولة.
أنا أقول لك الحلم شيء والضعف شيء.
نعم.
يجب أن يفهم كل من أراد عيد لك أن يتحدث في الحدث، أن يفهم الحدث بكافة جوانبه. هناك أنظمة أممية، هناك أمور داخلية قد تخفى، هناك تجار أزمات، هناك دول قد تكون وراء الحدث تمام، وهي التي تريد أن تصل إلى ما تصل إليه. يجب أن يفهم أن هذا البلد المبارك اليوم يعيش حرب سياسية عسكرية، وليست عسكرية فقط، عسكرية سياسية. يجب أن يعرف أن هذا البلد حقق انتصارات في عاصفة الحزم، في إعادة الأمل، في تمكين ما أراده من مخرجات الحوار اليمني، في محافظته على وحدة اليمن وعلى شرعيته. كل هذا أغاض أقواما كانوا يظنون أنهم أسياد المنطقة، أسياد المنطقة، ولذلك بدد حلمهم كل هذه الأعمال في لحظة، في لحظة. ألا يجعل هذا التبديد لهذه الأحلام يجعل أولئك القوم ينقمون على مثل هذا البلد؟ الجواب نعم.
والحرب لها تبعات يا شيخ، الحرب لها تبعات.
ولذلك يوجد لمثل هؤلاء من بني جلدتنا تمام من يريد أن يتاجر بأزمات، أن يتاجر بأزمات البلد. وهنا تأتي قضية الوطنية الذي أقول لك عليها، هل يوجد هناك وطني شريف يضع كل خلافاته التي أقول أعيد لك، لا يجي واحد بكرة يقول والله رشودي يقول يضيع التوحيد، لا، أنا أقول لك الخلافات التي ممكن أن ننسجم حولها وممكن أن نتفق عليها في غضون ما وردنا من نصوص الشريعة، جيد؟ لا يأتيني لام آخر ويقول والله هؤلاء مشركين ولا غير مشركين. أنا أقول لك أعطيتك هذه السلف. طيب. في التعامل مع المخالف بالحوار لا بالدم.
طيب سمح لي شيخ سأختم في دقيقة. دور من؟ يعني من هو؟
ضيع دور العلماء.
أنا في العلماء، أنا أريد من يعني تكريس مفهوم الوطنية الحقة، الدور المنوط بمن؟ بالمؤسسات الشرعية، بمؤسسات الدولة، بقضية الآن المناهج التعليم، بالإعلام. من
الدور، الدور يا أخي الكريم المناط بالجميع، بالأمير، بخادم الحرمين، بولي عهده، بولي ولي عهده، بالأمراء، بالوزراء، بالعلماء، بالعامة، بالرجل، بالمرأة، بالطفل، اليوم الدور للجميع. هذا البلد هو بلدنا أجمعين، لا يمكن أن يقول أحد هذا بلدي دون الآخر، ولا يمكن أن نزايد على حب بعضنا بعض لهذا البلد. العاقل من يعرف قيمة البلد الذي يعبد الله تعالى فيه، من كائن من كان يجب أن يقدر هذه النعمة التي يعبد الله تعالى فيه بكل طمأنينة وأمان، يجب أن يقدر فيها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فلذلك لما أقيمت بك الصلاة أعلم المخالف وأعلم النقص وأعلم كل هذا، لا أحد يزايد علي فيه، لكن يجب أن يكون إصلاحه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا يمكن أن تحل أزمات البلد لا بالمتاجرة على أزماته ولا بالدم، وإنما يكون بحقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالوصول إلى الجنة. هكذا فعل سلفنا وهكذا فعل أئمة الدعوة، لا محمد عبد الوهاب ولا من بعده، حتى لا يزاد على الدعوة الوهابية.
جميل.
وإذا في دقيقة، نص دقيقة،
تفضل. قصة دقيقة.
يقول يعني علي الطنطاوي في قضية الوهابية، يقول الأستاذ علي أبو الأعلى المودودي رحمه الله، يقول كان هناك تاجر مسلم مع تاجر هندوسي ويتاجرون مع بعض، ثم اختلفوا، فأراد اختلف الهندوسي مع المسلم، فالمسلم أراد أن يضرب الهندوسي فقال ترى هذا وهابي، فأشاع في الناس أن الهندوسي وهابي تمام، فقاطعوه وكسدت تجارته، حتى جاء الهندوسي فدخل المسجد وأعلن توبته من الوهابية. ولك التعليق بعد ذلك.
شكرا لكم. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، نشكركم أنتم أيضا، نتلقاكم بحول الله عز وجل في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.